بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: باب وجوبه وفضله وفضل الشهادة وإخلاص النية لإعلاء كلمة الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله: وإن من فرائض الإسلام، بل هو منه ذروة السنام، جهاد من يبغي سواه دينا ليرجع إليه منقادين بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن مع الإمام جائرا أو عادلا، وكم له فضل جزيل نقلا. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله: الشرح: الجهاد في اللغة عبارة عن بذل الجهد بضم الجين، وهو الوسع والطاقة، وشرعا هو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس واللسان ونحوهما، مما يعتبر جهادا لإعلاء كلمة الله وهدم الكفر والشرك وقمع أهلهما وأنصارهما. قوله: وإن من فرائض الإسلام، بل هو منه ذروة السنام، جهاد من يبغي سواه دينا ليرجع إليه منقادين بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن. أي إن من فرائض الإسلام الكبرى وواجباته العظيمة، بل ذروة سنامه العليا، جهاد كل من يريد دينا غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية رحمة بها وتكريما لنبيها، ليكون أكثر الأنبياء تابعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ليرجع إليه منقادين، فيه بيان لبعض الحكم من مشروعية الجهاد، ألا وهي ليرجع الكفار به عن كفرهم ويتوجهوا بالعبادة إلى خالقهم وبارئهم ورازقهم، وينقادوا لشريعة الإسلام السامعة الرفيعة، رغبة في رضا الله وولايته وجنته، ورهبة من موجبات سخطه وسوء عقابه. وهذا الكلام يرد به قول من يقول على أن الجهاد شرع من أجل التشفي من دماء الكفار ونحو ذلك، وإنما المقصد هو مقصد عظيم، وهو ليرجع الكفار عن كفرهم إلى الإسلام. تعلمون أيها الإخوة أن المشركين يدعون أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يقاتلون، وأما أهل الكتاب فإنهم يخيرون بين واحد من ثلاثة أشياء: دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وكون هذه الخيارات قبل القتال يدل على رحمة الإسلام بالكفار، يدعوهم إلى الإسلام أو يبذلون الجزية وبعد ذلك يقاتلون. يقول الشيخ زيد رحمه الله: فمن آمن منهم إيمانا، أي الكفار، ومن آمن منهم إيمانا صادقا وقبل دعوة الإسلام طوعا ومحبة واختيارا وبرهن على ذلك بصالح العمل قولا وفعلا، نال عز الدنيا وشرف الحياة الطيبة المباركة التي وعدها المولى الكريم أهل الإيمان، وظفر غدا بسعادة الآخرة ودوام ملكها الكبير ونعيمها المقيم وبقائها الدائم الذي لا نهاية له ولا نقص يطرأ عليه أو يعتريه. ومن كذب وتولى ولم يرد إلا الحياة الدنيا مؤثرا الضلالة على الهدى، فلن يضر الله شيئا بل بنفسه أضر، ولها أشقى في البرزخ والآخرة، والله والأولى ولها أشقى في البرزخ والآخرة والأولى، فبئس الحياة حياته، وبئس الممات مماته، وساء المنقلب والمصير منقلبه ومصيره، ومن يهن الله فما له من مكرم. قوله بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن، أي إن قتال أعداء الله وأعداء دينه وأعداء أوليائه من أنبيائه ورسله وأتباعهم يكون بالمال الذي هو مال الله، وجعله في أيدينا ليكون قوة لنا على طاعته ووسيلة لنا إلى تحقيق مراده منا. نعم، جعلنا مستخلفين فيه لنأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونركب ونعد العدة في سبيل الله لجهاد أعداء الله، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فيعبد وحده دون سواه. وقدم أيها الإخوة الجهاد بالمال على الجهاد على النفس، لأن الجهاد بالمال أيسر وأسهل، يستطيع الإنسان يتصدق وينفق ماله في سبيل الله تعالى، ومن ذلك المساهمة في إعداد جيش المسلمين، فهو سهل أسهل من الجهاد بالنفس، لأن الإنسان يحب نفسه وحياته أكثر من محبته لماله. ويكون الجهاد بالنفس التي هي أعز شيء يملك الإنسان بعد دينه، إذ إن الإنسان مكون من روح وجسد، وهما مشتملان على القلب والعقل والجوارح الناطق منها والمتحرك والساكن. فإذا كان القلب واعيا سليما والعقل مفكرا مستقيما، فإن الجوارح كلها تظل منفذة لإرادة القلب الواعي السليم والعقل المفكر المستقيم، ولا يصدر عنهما إلا كل كلم طيب وعمل صالح خالص، وذلك بسبب استضاءتهما بنور الوحي الإلهي الذي لا تحيا القلوب إلا به ولا تستنير العقول إلا بضيائه. أما إذا كان القلب أعمى والقلب والعقل فاسدا، فإنه لا يصدر عنهما إلا كل ضلال وفساد في العقيدة والشعائر والأخلاق والسلوك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كما يكون الجهاد باللسان وسائر الجوارح دعوة إلى توحيد الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا يكون لأهل العلم. كما يكون الجهاد باللسان وسائر الجوارح دعوة إلى توحيد الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وتبليغا لما جاء به صاحب الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأسس السليمة وبطرق حكيمة مستقيمة مستنبطة من قول الحق سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن قوله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وسواء بكلمات مرسلة بواسطة وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروعة، أو كانت مناظرة مقارعة للحجة وردا على ترهات المبطلين الباهتة الداحضة ببراهين الحق القاطعة الساطعة. الأدلة من الكتاب والسنة على فرضية الجهاد في سبيل الله، والأدلة من الكتاب العزيز والسنة الكريمة على فرضية الجهاد ومشروعيته وفضله كثيرة جدا، لا يحويها مختصر كهذا الكتاب وفي هذا المقام، ولكني سأذكر بعضا منها ليدل على ما وراءه. فأما أدلة الكتاب فقد جاءت بأساليب متنوعة، تارة بلفظ الأمر الصريح كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وكقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون. ولقوله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كقوله سبحانه عز وجل يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ويكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كقوله عز وجل وجاهدوا في الله حق جهاده. في هذه الآية الكريمات المحكمات أمر صريح بقتال أعداء الله من مشركين ووثنيين ومشركين كتابيين وملحدين لا دينيين وغيرهم من أئمة الكفر وأتباعهم من المكذبين الضالين، ما ذلك إلا لأنهم عموا عن الحكمة من خلقهم ووجودهم وأعرضوا كبرا وعنادا وصدوا صدودا عن مراد الله من خلقهم وإيجادهم وهو عبادة الله عز وجل، فاستحقوا الخزي الدنيوي والشقاء البرزخي والأخروي. كما دلت الآيات بمنطوقها على وجوب الاستمرار في قتال الكفار حتى يهزم جيشهم وتنكسر شوكتهم ويتفرق جمعهم وشملهم وتذهب ريحهم ويعبد الله في الأرض بلا شريك ولا أنداد، إذ هو المستحق لذلك لانفراده بالأمر والنهي والتشريع والتصرف المطلق والخلق والإيجاد. كما دلت أيضا على عدم الرأفة بأولئك الأعداء والخصماء الألداء الذين صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدخول في عدل الإسلام وظله الظليل ونوره الساطع وطريقه الموصل إلى رضا الله وجنته وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ودلت الآيات صراحة على حث الرسول الكريم والمجاهد العظيم وأتباعه المؤمنين على مناجزة الأقران في كل زمان ومكان بلا خوف ولا قلق، لأن الله قد وعد حزبه وجنده بالنصر المؤزر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض، كما في قوله الحق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله المفصل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذ كان الأمر كذلك فليحشد أعداء الله أحزابهم وعدتهم وليجمعوا أمرهم ويوقدوا نارهم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين وإن العاقبة للمتقين وإن الله لمع المحسنين والنصر دائما بيده وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وإن الخزي والسوء على الكافرين والملحدين. وتارة تأتي آيات الجهاد في أسلوب التحذير والترهيب من التثاقل عن النفير والخلود إلى الأرض وما فيها من متع الحياة الفانية، كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير، كما في قوله جل ذكره ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالآية الأولى وإن كانت عتابا لقوم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بسبب محبة الثمار اليانعة والظلال المريحة خشية الحر وحرارة القيض آنذاك، إلا أنها تشمل بأسلوبها الشامل وندائها أهل الإيمان في كافة عصورهم وتحذرهم من التكاسل والتثاقل عن القيام بعبادة الجهاد الشريفة وتزهدهم في الدنيا الفانية الحقيرة ومتاعها المنفض الزائل وترغبهم في حياة الكمال والجمال والغبطة والسرور، وتبين لهم أن أشرف أعمالها الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والإخلاص له في عبادته، وقد ختمت بهمسة في الآذان والقلوب ببيان قدرة الله العظيمة القاهرة وغناه المطلق، وأن المتثاقل والمحجم لتأويلنا ولغير تأويل إنما يضر نفسه والمحجم لتأويل أو لغير تأويل إنما يضر نفسه بحرمانه لها فضل الشهادة وشرف الجهاد المقدس ولن يضر الله شيئا. والآية الثانية دلت على ما دلت عليه سابقتها من التحذير من فتنة الدنيا بالركون إليها، وما ذكر ذلك أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، وصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة. وقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية، هذا التأويل، إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو. وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله، أي محاربا شجاعا في سبيل الله، حتى دفن بأرض الروم. خرج أبو داود والترمذي واللفظ له، صحيح الإمام الألباني في صحيح الترغيب. قلت وقد ختمها الله بالأمر بالإحسان، أي الآية الكريمة هي قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد ختمها الله بالأمر بالإحسان الذي يعتبر أعلى مقامات الجهاد، أعلى مقامات الطاعة، وإن الجهاد والإنفاق فيه والتضحية في رفع علمه ليدخل ليدخل في الإحسان دخولا أوليا، فهنيئا لمن أحسن إلى نفسه بطاعة ربه التي منها أبواب الجهاد في سبيله بالمال والنفس واللسان. وتارة تأتي آيات الجهاد بأسلوب الوعد الرباني الكريم بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، بمقدمتهم المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل الله فقتلوا أو قتلوا فرجعوا منتصرين قد ظفروا بحسنة الدنيا وحسن ثواب الآخرة، وشفوا غليلهم من أعدائهم أعداء الدين الذين صدوا عن سبيل الله الواضح المبين حسدا وبغيا واحتقارا لمن جعلهم الله صفوة الخلق أجمعين من الرسل الكرام والأنبياء العظام وصالح المؤمنين الذين يدعون الخليقة دائما إلى درب الهدى صراط رب العالمين، كما قال تبارك وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قلت يقول شيخنا زيد رحمه الله فلا غرابة أن تشتاق نفوس أهل الإيمان والإحسان واليقين إلى إبرام هذه الصفقة الناجحة والبيعة الرابحة التي فهم مبناها ومعناها وأبعادها وغايتها الصفوة الأولى من الأنصار الكرام، فقالوا لنبيهم الحبيب إلى نفوسهم ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال اشترط لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم، قالوا فما لنا إذا فعلنا ذلك، قال الجنة، فقال ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، فأنزل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولقد مشى على تلك البيعة الرابحة كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار من أهل الاستقامة والإيمان والإحسان عبر تاريخ أمم الإسلام المتتابعة الوارثة لتلك البيعة المجيدة والتجارة التي لن تبور، ولكنهم يقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون ولا يمكن أن يأتي يوم من أيام بالله والأرض قد أفقرت أسقاعها من طائفة أي من أهل الإيمان أفقرت أسقاعها من طائفة مؤمنة مستقيمة على الحق تحب ما أحبه أسلافها الأوائل من الجهاد وصالح العمل الذي يكسبها رضا الرحمن وجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من بني الإنسان حتى يوشك قيام الساعة فيقبض الله إليه أرواح أهل الإيمان لتقوم على شرار الخلق الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل والشرك والإعراض عن ذكر الله. فأكرم بها من صفقة المشتري فيها هو الله مالك الأموال والأنفس ومالك الملك كله. والبايع فيها هو العبد المؤمن الذي أحب الله واشتاق إلى لقائه فأحبه الله وأعطاه ما اشتاق إليه وتمناه. والسلعة فيها الأنفس والأموال وهي عطاء من الله وحده دون سواه. والعرض هو الجنة أو العوض هو الجنة. ألا فليفرح وليبشر من قام بمقتضى هذا العقد الذي لا خيرة فيه لأحد بالفوز العظيم والنعيم المقيم من الله الرؤوف الرحيم. وتارة تأتي آيات الجهاد مصورة له تجارة رابحة لها رأس مال ثمين ومن ورائه ربح مضمون وفير، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. في هذه الآيات الكريمات تصوير بديع لعمليات الجهاد الشريف المقدس، وتشويق جذاب لنفوس أهل الإيمان الذين شرفهم ربهم بعرض الخطاب وعرض جميل لرأس مال تلك التجارة الرابعة وهو الإيمان بالله ورسوله على مرادهما، وترتيب حبيب عجيب لربح تلك التجارة الغالي الثمين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. تارة تأتي آيات الجهاد ناطقة بالثناء الجميل على حسن صنيع المجاهدين وبيان شجاعتهم النادرة وقوة توكلهم على الله الذي بيده ملكوت كل شيء مهما عظمت صولة الباطل وتعالت فقاقيعه، كما قال الله تعالى في وصف المجاهدين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وتارة تعلن آيات الجهاد ضمان الحفظ والرعاية والهداية من الله لمن جاهد في سبيله، كما قال عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه بعض النصوص القرآنية التي نادت بمشروعية الجهاد ووجوبه على المسلمين القادرين، وبينت ما يترتب عليه من عز وتمكين في الحياة الدنيا وحسن الثواب والجزاء في الدار الآخرة. أما الأحاديث التي دلت على مشروعية الجهاد ونادت بفرضيته ورغبت فيه فكثيرة لا يستطيع حصرها في بحث مختصر كهذا، ولكن سأذكر بعضها ليتضح لطالب العلم اتفاق نصوص الكتاب والسنة على فرضية الجهاد في سبيل الله لعلاء كلمة الله، وليعلم أن تلك النصوص كلها من مشكاة واحدة، وذلك مسلم به لدى كل عارف وعاقل. ولقد جاءت أيضا بأساليب متنوعة كأساليب القرآن الكريم. أولا ما جاء بأسلوب الأمر الصريح، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، وهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته صريح في الوجوب، يدل على أن تاركه والجهاد آثم متى تعين عليه ولا إذن من الشارع لديه. ثانيا ومنها ما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتخلي يظهر الله أعلم بقوله: وهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته صريح بالوجوب، يدل على أن التارك للجهاد آثم متى تعين عليه وإذن من الشارع لديه، يعني لا كأنها زائدة والله أعلم. ومنها ما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتحذير ومنها بما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتخلي عنه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه أي بالغزو مات على شعبة من النفاق. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذا ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير صابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وأبو داود وابن ماجه وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي هذه النصوص الثلاثة وما في معناها تحذير بليغ وتنفير مخيف من ترك الغزو في سبيل الله بالنفس والمال أو المال فقط إن لم يكن الجمع بينهما، ومن لم يجاهد بشيء من ذلك ولم يخلف غازيا في أهله بخير وهو قادر على ذلك قد عرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية، ما ذلك إلا لأهمية فريضة الجهاد في نظر الإسلام. وجاءت نصوص كثيرة بأسلوب الترغيب في الجهاد وبيان فضل الشهادة والشهداء وما لهم عند ربهم في دار البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وما ذلك إلا لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم طاعة لله وتقربا إليه بنشر دينه وإعلاء كلمته ودحض كلمة أعدائه. وسأورد بعضها في المكان المناسب الذي أشار إليه الناظم في هذا الباب. وقوله مع الإمام جائرا أو عادلا أي إن مشروعية الجهاد في سبيل الله وفرضيته وحصول ثواب للمجاهد قاتلا أو مقتولا ثابت مع الإمام وتحت لوائه ورايته، سواء كان جائرا أي ظالما أو عادلا ما دام الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس لمقصد آخر من المقاصد الجاهلية أو المقاصد الشخصية النفعية، لما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر أي ظلم ظالم، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. في هذا الحديث ما في معناه دلالة على بقاء مشروعية الجهاد في سبيل الله وفرضيته على أمة الإسلام وأئمتهم ما دام على وجه الأرض إسلام وكفر ومسلمون وكافرون. قوله: وكم له فضل جزيل نقل، أي وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في فضل الجهاد وكمال أجره وحسن الجزاء عليه، منها ما يأتي. أولا قول الله تبارك وتعالى: فالذين جاهدوا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا ويكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة كل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة كان الله غفور رحيما. وقوله عز وجل عز من قائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وغيرها من الآيات التي سأذكرها في مكانها المناسب. أما الحديث الدال على فضل الجهاد وشرفه العظيم فكثيرة نذكر منها ما يلي. ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه، أو رجل في غنيمة في رأسه في رأس شعفة أي جبل من هذه الشعفة من هذه الجبال وبطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل يقول له يا فلان فل هلم. قال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه أي لا هلاك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكون منهم. وهذا من الأدلة الدالة على أن أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الجنة. رابعا ومنها ما جاء عن خريم ابن فاتك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. خمس وما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، والمخطومة هو الحبل والخطام هو الحبل الذي تقاد به الدابة. ومنها ما جاء عن المكدام بن معد يكرم أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال يغفر الله له في أول دفعة أو أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، لياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، وزوج 72 زوجة من الحور العين، وشفع في 70 من أقاربه. ومنها ما أخرجه النسائي عن راشد بن سعد رضي رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون أي لا يسألون في قبورهم، والذي يسألهم منكر ونكير، يعني لا يسألون من ربك ما دينك من نبيك، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، عن شيء لا يأتي منكر ونكير، لا يسألون لا من ربك ولا دينك ولا نبيك. قال كفى ببركة السيف على رأسه فتنة. فهذه النصوص الكريمة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وعلى جزيل ثوابه في دار البرزخ ودار القرار بطريقة الترغيب في الفوز بكل محبوب ومرغوب، والنجاة من كل مخوف ومكروه ومرهوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. يقول الشيخ حافظ رحمه الله باب وجوبه وفضله وفضل الشهادة وإخلاص النية لإعلاء كلمة الله. قال الشيخ حافظ رحمه الله وإن من فرائض الإسلام بل هو منه ذروة السنام جهاد من يبغي سواه دينا ليرجع إليه منقادين بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن مع الإمام جائرا أو عادلا، وكم له فضل جزيل نقلا. يقول شيخنا زيد المدخلي رحمه الله الشرح الجهاد في اللغة عبارة عن بذل الجهد بضم الجين وهو الوسع والطاقة، وشرعا هو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالمال والنفس واللسان ونحوهما، مما يعتبر جهادا لإعلاء كلمة الله وهدم الكفر والشرك وقمع أهلهما وأنصارهما. قوله وإن من فرائض الإسلام بل هو منه ذروة السنام جهاد من يبغي سواه دينا ليرجع إليه منقادين
بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن، أي إن من فرائض الإسلام الكبرى وواجباته العظيمة بل ذروة سنامه العليا جهاد كل من يريد دينا غير دين الإسلام الذي ارتضاه الله لهذه الأمة المحمدية رحمة بها وتكريما لنبيها، ليكون أكثر الأنبياء تابعا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: ليرجعوا إليه منقادين، فيه بيان لبعض الحكم من مشروعية الجهاد، ألا وهي ليرجع الكفار به عن كفرهم ويتوجهوا بالعبادة إلى خالقهم وبارئهم ورازقهم، وينقادوا لشريعة الإسلام السمعة الرفيعة رغبة في رضا الله وولايته وجنته، ورهبة من موجبات سخطه وسوء عقابه. وهذا الكلام يرد به قول من يقول على أن الجهاد شرع من أجل التشفي من دماء الكفار ونحو ذلك، وإنما المقصد هو مقصد عظيم، وهو ليرجع الكفار إلى عن كفرهم إلى الإسلام. تعلمون أيها الإخوة أن المشركين يدعون أولا إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يقاتلون، وأما أهل الكتاب فإنهم يخيرون بين واحد من ثلاثة أشياء: دعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلون. وكون هذه الخيارات قبل القتال يدل على رحمة الإسلام بالكفار، يدعوهم إلى الإسلام أو يبذلون الجزية وبعد ذلك يقاتلون. يقول الشيخنا الشيخ زيد رحمه الله: فمن آمن منهم إيمانا، أي الكفار، ومن آمن منهم إيمانا صادقا وقبل دعوة الإسلام طوعا ومحبة واختيارا وبرهن على ذلك بصالح العمل قولا وفعلا، نال عز الدنيا وشرف الحياة الطيبة المباركة التي وعدها المولى الكريم أهل الإيمان، وظفر غدا بسعادة الآخرة ودوام ملكها الكبير ونعيمها المقيم وبقائها الدائم الذي لا نهاية له ولا نقص يطرأ عليه أو يعتريه. ومن كذب وتولى ولم يرد إلا الحياة الدنيا مؤثرا الضلالة على الهدى فلن يضر الله شيئا، بل بنفسه أضر، ولها أشقى في البرزخ والآخرة، والله والأولى ولها أشقى في البرزخ والآخرة والأولى، فبئس الحياة حياته، وبئس الممات مماته، وسال منقلب والمصير منقلبه ومصيره، ومن يهن الله فما له من مكرم. قوله: بالمال والنفس وباللسان بثابت السنة والقرآن، أي إن قتال أعداء الله وأعداء دينه وأعداء أوليائه من أنبيائه ورسله وأتباعهم يكون بالمال الذي هو مال الله، وجعله في أيدينا ليكون قوة لنا على طاعته ووسيلة لنا إلى تحقيق مراده منا. نعم، جعلنا مستخلفين فيه لنأكل ونشرب ونلبس ونسكن ونركب ونعد العدة في سبيل الله لجهاد أعداء الله، لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فيعبد وحده دون سواه. وقدم أيها الإخوة الجهاد بالمال على الجهاد على النفس، لأن الجهاد بالمال أيسر وأسهل، يستطيع الإنسان يتصدق وينفق ماله في سبيل الله تعالى، ومن ذلك المساهمة في إعداد جيش المسلمين، فهو سهل، أسهل من الجهاد بالنفس، لأن الإنسان يحب نفسه وحياته أكثر من محبته لماله. ويكون الجهاد بالنفس التي هي أعز شيء يملك الإنسان بعد دينه، إذ إن الإنسان مكون من روح وجسد، وهما مشتملان على القلب والعقل والجوارح الناطق منها والمتحرك والساكن، فإذا كان القلب واعيا سليما والعقل مفكرا مستقيما، فإن الجوارح كلها تظل منفذة لإرادة القلب الواعي السليم والعقل المفكر المستقيم، ولا يصدر عنهما إلا كل كلم طيب وعمل صالح خالص، وذلك بسبب استضاءتهما بنور الوحي الإلهي الذي لا تحيا القلوب إلا به ولا تستنير العقول إلا بضيائه. أما إذا كان القلب أعمى والقلب والعقل فاسدا فإنه لا يستر عنهما إلا كل ضلال وفساد في العقيدة والشعائر والأخلاق والسلوك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. كما يكون الجهاد باللسان وسائر الجوارح دعوة إلى توحيد الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، وهذا يكون لأهل العلم. كما يكون الجهاد باللسان وسائر الجوارح دعوة إلى توحيد الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وتبليغا لما جاء به صاحب الرسالة الخاتمة محمد صلى الله عليه وسلم على الأسس السليمة وبطرق حكيمة مستقيمة مستنبطة من قول الحق سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، ومن قوله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وسواء بكلمات مرسلة بواسطة وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية أو المقروءة، أو كانت مناظرة مقارعة للحجة وردا على ترهات المبطلين الباهتة الداحضة ببراهين الحق القاطعة الساطعة. الأدلة من الكتاب والسنة على فرضية الجهاد في سبيل الله، والأدلة من الكتاب العزيز والسنة الكريمة على فرضية الجهاد ومشروعيته وفضله كثيرة جدا لا يحويها مختصر كهذا هذا الكتاب وفي هذا المقام، ولكني سأذكر بعضا منها ليدل على ما وراءه. فأما أدلة الكتاب فقد جاءت بأساليب متنوعة، تارة بلفظ الأمر الصريح كقوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وكقوله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولقوله جل وعلا: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. كقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. كقوله سبحانه عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. كقوله عز وجل: وجاهدوا في الله حق جهاده. في هذه الآية الكريمات المحكمات أمر صريح بقتال أعداء الله من مشركين ووثنيين ومشركين كتابيين وملحدين لا دينيين وغيرهم من أئمة الكفر وأتباعهم من المكذبين الضالين، ما ذلك إلا لأنهم عموا عن الحكمة من خلقهم ووجودهم وأعرضوا كبرا وعنادا وصدوا صدودا عن مراد الله من خلقهم وإيجادهم وهو عبادة الله عز وجل، فاستحقوا الخزي الدنيوي والشقاء البرزخي والأخروي. كما دلت الآيات بمنطوقها على وجوب الاستمرار في قتال الكفار حتى يهزم جيشهم وتنكسر شوكتهم ويتفرق جمعهم وشملهم وتذهب ريحهم ويعبد الله في الأرض بلا شريك ولا أنداد، إذ هو المستحق لذلك لانفراده بالأمر والنهي والتشريع والتصرف المطلق والخلق والإيجاد. كما دلت أيضا على عدم الرأفة بأولئك الأعداء والخصماء الألداء الذين صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم عن الدخول في عدل الإسلام وظله الظليل ونوره الساطع وطريقه الموصل إلى رضا الله وجنته وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ودلت الآيات صراحة على حث الرسول الكريم والمجاهد العظيم وأتباعه وأتباعه المؤمنين على مناجزة الأقران في كل زمان ومكان بلا خوف ولا قلق، لأن الله قد وعد حزبه وجنده بالنصر المؤزر والعاقبة الحميدة والتمكين في الأرض، كما في قوله الحق: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكما في قوله المفصل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وإذ كان الأمر كذلك فليحشد أعداء الله أحزابهم وعدتهم، وليجمعوا أمرهم ويوقدوا نارهم، فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وإن العاقبة للمتقين، وإن الله لمع المحسنين، والنصر دائما بيده، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وإن الخزي والسوء على الكافرين والملحدين. وتارة تأتي آيات الجهاد في أسلوب التحذير والترهيب من التثاقل عن النفير والخلود إلى الأرض وما فيها من متع الحياة الفانية، كما في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض رضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا الله على كل شيء قدير، كما في قوله جل ذكره: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فالآية الأولى وإن كانت عتابا لقوم تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بسبب محبة الثمار اليانعة والظلال المريحة وخشية الحر وحرارة القيض آنذاك، إلا أنها تشمل بأسلوبها الشامل وندائها أهل الإيمان في كافة عصورهم، تحذرهم من التكاسل والتثاقل عن القيام بعبادة الجهاد الشريفة، تزهدهم في الدنيا الفانية الحقيرة ومتاعها المنفض الزائل، وترغبهم في حياة الكمال والجمال والغبطة والسرور، وتبين لهم أن أشرف أعمالها الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته والإخلاص له في عبادته، وقد ختمت بهمسة في الآذان والقلوب ببيان قدرة الله العظيمة القاهرة وغناه المطلق، وأن المتثاقل والمحجم لتأويلنا ولغير تأويل إنما يضر نفسه، والمحجم لتأويل أو لغير تأويل إنما يضر نفسه بحرمانه لها فضل الشهادة وشرف الجهاد المقدس، ولن يضر الله شيئا. والآية الثانية دلت على ما دلت عليه سابقتها من التحذير من فتنة الدنيا بالركون إليها، كما ذكر ذلك أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، وصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. وقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل، إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يرد علينا ما قلنا، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. كانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو، وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله، أي محاربا شجاعا في سبيل الله، حتى دفن بأرض الروم. خرجوا أبو داود والترمذي واللفظ له، وصحوه الإمام الألباني في صحيح الترغيب. قلت: وقد ختمها الله بالأمر بالإحسان، أي الآية الكريمة هي قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقد ختمها الله بالأمر بالإحسان الذي يعتبر أعلى مقامات الجهاد، أعلى مقامات الطاعة، وإن الجهاد والإنفاق فيه والتضحية في رفع علمه ليدخل والتضحية في رفع علمه ليدخل في الإحسان دخولا أوليا فهنيئا لمن أحسن إلى نفسه بطاعة ربه التي منها أبواب الجهاد في سبيله بالمال والنفس واللسان. وتارة تأتي آيات الجهاد بأسلوب الوعد الرباني الكريم بجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين بمقدمتهم المجاهدين الذين قاتلوا في سبيل الله فقتلوا أو قتلوا فرجعوا منتصرين قد ظفروا بحسنة الدنيا وحسن ثواب الآخرة وشفوا غليلهم من أعدائهم أعداء الدين الذين صدوا عن سبيل الله الواضح المبين حسدا وبغيا واحتقارا لمن جعلهم الله صفوة الخلق أجمعين من الرسل الكرام والأنبياء العظام وصالح المؤمنين الذين يدعون الخليقة دائما إلى درب الهدى صراط رب العالمين، كما قال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قلت، يقول شيخنا زيد رحمه الله: فلا غرابة أن تشتاق نفوس أهل الإيمان والإحسان واليقين إلى إبرام هذه الصفقة الناجحة والبيعة الرابحة التي فهم مبناها ومعناها وأبعادها وغايتها الصفوة الأولى من الأنصار الكرام، فقالوا لنبيهم الحبيب إلى نفوسهم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. فقال: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل. فأنزل الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولقد مشى على تلك البيعة الرابحة كل من جاء من بعد المهاجرين والأنصار من أهل الاستقامة والإيمان والإحسان عبر تاريخ أمم الإسلام المتتابعة الوارثة لتلك البيعة المجيدة والتجارة التي لن تبور، ولكنهم يقلون ويكثرون ويقوون ويضعفون. ولا يمكن أن يأتي يوم من أيام الله والأرض قد أفقرت أسقاعها من طائفة أي من أهل الإيمان أفقرت أسقاعها من طائفة مؤمنة مستقيمة على الحق تحب ما أحبه أسلافها الأوائل من الجهاد وصالح العمل الذي يكسبها رضا الرحمن وجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من بني الإنسان حتى يوشك قيام الساعة فيقبض الله إليه أرواح أهل الإيمان فتقوم على شرار الخلق الذين وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهل والشرك والإعراض عن ذكر الله. فأكرم بها من صفقة المشتري فيها هو الله مالك الأموال والأنفس ومالك الملك كله، والبيع فيها هو العبد المؤمن الذي أحب الله واشتاق إلى لقائه فأحبه الله وأعطاه ما اشتاق إليه وتمناه. والسلعة فيها الأنفس والأموال وهي عطاء من الله وحده دون سواه، والعرض هو الجنة أو العوض هو الجنة. ألا فليفرح وليبشر من قام بمقتضى هذا العقد الذي لا خيرة فيه لأحد بالفوز العظيم والنعيم المقيم من الله الرؤوف الرحيم. وتارة تأتي آيات الجهاد مصورة له تجارة رابحة لها رأس مال ثمين ومن ورائه ربح مضمون وفير، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وفي هذه الآيات الكريمات تصوير بديع لعمليات الجهاد الشريف المقدس وتشويق جذاب لنفوس أهل الإيمان الذين شرفهم ربهم بعرض الخطاب وعرض جميل لرأس مال تلك التجارة الرابعة، وهو الإيمان بالله ورسوله على مرادهما، وترتيب حبيب عجيب لربح تلك التجارة الغالي الثمين. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. تارة تأتي آيات الجهاد ناطقة بالثناء الجميل على حسن صنيع المجاهدين وبيان شجاعتهم النادرة وقوة توكلهم على الله الذي بيده ملكوت كل شيء مهما عظمت صولة الباطل وتعالت فقاقيعه، كما قال الله تعالى في وصف المجاهدين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وتارة تعلن آيات الجهاد ضمان الحفظ والرعاية والهداية من الله لمن جاهد في سبيله، كما قال عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه بعض النصوص القرآنية التي نادت بمشروعية الجهاد ووجوبه على المسلمين القادرين، وبينت ما يترتب عليه من عز وتمكين في الحياة الدنيا وحسن الثواب والجزاء في الدار الآخرة. أما الأحاديث التي دلت على مشروعية الجهاد ونادت بفرضيته ورغبت فيه فكثيرة لا يستطيع حصرها في بحث مختصر كهذا، ولكن سأذكر بعضها ليتضح لطالب العلم اتفاق نصوص الكتاب والسنة على فرضية الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وليعلم أن تلك النصوص كلها من مشكاة واحدة، وذلك مسلم به لدى كل عارف وعاقل. ولقد جاءت أيضا بأساليب متنوعة كأساليب القرآن الكريم، ما أولا ما جاء بأسلوب الأمر الصريح، كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم، وهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته صريح في الوجوب، يدل على أن تاركه والجهاد آثم متى تعين عليه ولا إذن من الشارع لديه. ثانيا، ومنها ما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتخلي يظهر الله أعلم بقوله: وهو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته صريح بالوجوب، يدل على أن التارك للجهاد آثم متى تعين عليه وإذن من الشارع لديه، يعني لا كأنها زائدة والله أعلم. ومنها ما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتحذير ومنها ما جاء بأسلوب التحذير والترهيب من ترك الجهاد والتخلي عنه، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه أي بالغزو مات على شعبة من النفاق. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، وهي أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وكذا ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا ولم يخلف غازيا في أهله بخير صابه الله بقارعة قبل يوم القيامة، وأبو داود وابن ماجه وحسن الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وفي هذه النصوص الثلاثة وما في معناها تحذير بليغ وتنفير مخيف من ترك الغزو في سبيل الله بالنفس والمال أو المال فقط إن لم يكن الجمع بينهما، ومن لم يجاهد بشيء من ذلك ولم يخلف غازيا في أهله بخير وهو قادر على ذلك قد عرض نفسه للعقوبة الدنيوية والأخروية، وما ذلك إلا لأهمية فريضة الجهاد في نظر الإسلام. وجاءت نصوص كثيرة بأسلوب الترغيب في الجهاد وبيان فضل الشهادة والشهداء وما لهم عند ربهم في دار البرزخ ويوم يقوم الأشهاد، وما ذلك إلا لأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم طاعة لله وتقربا إليه بنشر دينه وإعلاء كلمته ودحض كلمة أعدائه. وسأورد بعضها في المكان المناسب الذي أشار إليه الناظم في هذا الباب. وقوله مع الإمام جائرا أو عادلا، أي إن مشروعية الجهاد في سبيل الله وفرضيته وحصول ثواب للمجاهد قاتلا أو مقتولا ثابت مع الإمام وتحت لوائه ورايته، سواء كان جائرا أي ظالما أو عادلا، ما دام الجهاد لإعلاء كلمة الله وليس لمقصد آخر من المقاصد الجاهلية أو المقاصد الشخصية النفعية، لما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جو لا يبطله الجهاد، لا يبطله جور جائر ظلم ظالم، ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. في هذا الحديث ما في معناه دلالة على باقي مشروعية الجهاد في سبيل الله وفرضيته على أمة الإسلام وأئمتهم ما دام على وجه الأرض إسلام وكفر ومسلمون وكافرون. قوله: وكم له فضل جزيل نقل، أي وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة في فضل الجهاد وكمال أجره وحسن الجزاء عليه، منها ما جاء في منها ما يأتي. أولا قول الله تبارك وتعالى: فالذين جاهدوا الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا ويكفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وقوله صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقوله جل وعلا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموال وأنفسهم على القاعدين درجة، كلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفور رحيما. وقوله عز وجل عز من قائل: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وغيرها من الآيات التي سأذكرها في مكانها المناسب. أما الحديث الدال على فضل الجهاد وشرفه العظيم فكثيرة، أذكر منها ما يلي. ولما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة أي جبل من هذه الشعفة من هذه الجبال، وبطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. ومنها ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل أي يا فلان، يقول له يا فلان فل هلما. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه أي لا هلاك عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. وهذا من الأدلة الدالة على أن أبو هريرة رضي الله عنه من أهل الجنة. رابعا ومنها ما جاء عن خريم ابن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 ضعف. خمس وما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال هذه في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، والمخطومة هو الحبل، والخطام هو الحبل الذي تقاد به الدابة. ومنها ما جاء عن المكدام بن معدي أكرم أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله 6 خصال يغفر الله له في أول دفعة أو أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، لياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، وزوج 72 زوجة من الحور العين، وشفع في 70 من أقاربه. ومنها ما أخرجه النسائي عن راشد بن سعد رضي رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون أي لا يسألون في قبورهم، والذي يسألهم منكر ونكير، يعني لا يسألون من ربك ما دينك من نبيك، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، عن شيء لا يأتي منكر ونكير، لا يسألون لا من ربك ولا دينك ولا نبيك. قال كفى ببركة السيف على رأسه فتنة. فهذه النصوص الكريمة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل بوضوح على فضل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وعلى جزيل ثوابه في دار البرزخ ودار القرار بطريقة الترغيب في الفوز بكل محبوب ومرغوب، والنجاة من كل مخوف ومكروه ومرهوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.